بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ورد في التوقيع المروي عن إمامنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، قبل وفاة آخر سفرائه الأربعة وهو علي بن محمد السمري، قبل وفاته بستة أيام، كتب الإمام المهدي سلام الله عليه توقيعا للشيعة يبين لهم فيه أن السمري سيتوفى بعد ستة أيام، وأن بعد وفاته ستبدأ الغيبة الكبرى التي لا يلتقي في الإمام أحد من الشيعة إلا خواص مواليه. وجاء في هذا التوقيع وصية عامة لجميع الشيعة، أنه عليه السلام قال: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. المراد بالمشاهدة هنا ليس مجرد رؤية الإمام سلام الله عليه في عصر الغيبة، ألا فمن ادعى المشاهدة يعني من ادعى النيابة ومن ادعى السفارة. كما تعلمون الإمام المهدي سلام الله عليه كانت له غيبتان منذ أن تولى الإمامة في سنة 260 من الهجرة إلى سنة 329، هذه مدة الغيبة الصغرى، وكان للإمام سلام الله عليه أربعة سفراء هم وسائط بين الإمام وبين الناس. كان الشيعة إذا كانت عندهم مسائل، إذا كان عندهم قضايا، يرفعونها إلى هؤلاء السفراء الذين هم كانوا محل الثقة ومحل الاعتماد، وهؤلاء السفراء يوصلون هذه الأمور إلى الإمام المهدي سلام الله عليه ويتلقون الجواب منه عليه السلام. بعد وفاة السفير الرابع في سنة 329 انتهى زمن السفارة وبدأ زمان الغيبة الكبرى التي لا سفراء خاصين للإمام عليه السلام، وإنما هناك نواب عامون وهم الفقهاء ومراجع التقليد. في هذا التوقيع قال: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. هنا العبارة دقيقة، الإمام عليه السلام قال: وسيأتي شيعتي، ما قال: وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، مما يدل على أن كل من يدعي النيابة والسفارة في زمان الغيبة الكبرى فهو خارج عن التشيع. هذا من جهة نفس الشخص. وأما من جهة التكليف الذي يكلف به الشيعة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة ما هو حاله؟ فهو كذاب مفتر لا يجوز تصديقه ولا يجوز اتباعه، لأن الإمام عليه السلام لم يجعل له نوابا خاصين إلى زمان ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا طبعا لابد أن نقول إن هناك رجال كثيرون وعلماء ادعوا الرؤية، وهذه الكتب الشيعية موجود فيها قضايا ووقائع كثيرة عن علماء وعن ناس ادعوا فيها أنهم رأوا الإمام عليه السلام، حتى إن الميرزا النوري قدس الله نفسه كتب كتابا في من رأى الإمام سلام الله عليه، وذكر روايات وقضايا كثيرة عن علماء وعن وجهاء وعن شيعة وقعوا في مآزق ومصائب وجاءهم الإمام سلام الله عليه والتقوا بالإمام، وبعضهم من كان في شدة خلصه الإمام سلام الله عليه من تلك الشدة. هؤلاء لا يجوز تكذيبهم ولا يجوز الإنكار عليهم، لأن بعضهم لم ينقل القضية عن نفسه، مثلا كما ينقل عن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه عندما توفي صاحب الجواهر قدس الله نفسه وكان مرجعا للشيعة، جاء العلماء في الحوزة العلمية إلى الشيخ الأنصاري فقالوا له: أنت الآن مرجع الشيعة بعد الشيخ صاحب الجواهر. فقال: أنا لست بمجتهد، أنا لست بفقيه، كيف أكون مرجعا للشيعة؟ وهذا يدل على تقواه وورعه وعدم تسرعه في هذه المسألة المهمة، لأن مسألة المرجعية ليست بالأمر السهل. فلما ألح عليه العلماء قالوا: نحن فقهاء ونحن نقول إنك مجتهد، بل إنك أعلم المجتهدين. فقال: كلامكم ليس قطعيا، لأنه لم يصدر عن معصوم، وإنما كلامكم ظني، فربما تكونون مخطئين، وربما أنتم تحسنون الظن بعلمي وأنا لست بمجتهد. قالوا: إذن ما هو الحل؟ من الذي يشهد إليك بالاجتهاد والفقاهة؟ قال: إذا جاء صاحب الزمان وقال لي إنك فقيه أيقنت بأني فقيه. قالوا: هذا صعب. قال: هذا أنا شرطي هكذا، وإلا لا أعرض نفسي إلى تسلم مرجعية الشيعة وأنا شاك في فقاهتي وفي اجتهادي. بينما هو جالس في يوم من الأيام في مجلسه، فإذا برجل دخل غريب عليه بهاء وجلالة، فقال: يا شيخ، أسألك سؤال، لو أن رجلا مسخ، صار مسوخ، الله مسخ، زوجته تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟ طبعا هذه المسألة غير معنونة في الفقه، لم تطرح عند الفقهاء. فأطرق الشيخ الأنصاري مدة يفكر في المسألة، ثم رفع رأسه وقال: إن كان قد مسخ حجرا جمادا فتعتد عدة الوفاة، لأنه الآن مات، وأما إذا مسخ حيوانا حيا فتعتد عدة الطلاق. فقال له: أنت فقيه، أنت فقيه. الحاضرون تعجبوا، الحاضرون قالوا من هذا الذي يقول للشيخ الأنصاري أنت فقيه؟ الشيخ الأنصاري أطرق وكأنه بهت من كلام هذا الرجل، فخرج. لما خرج عند الباب التفت الشيخ الأنصاري أن هذا ليس برجل عادي، هذه ليست مسألة عادية، لا يسألها رجل عامي. قال آتوني بالرجل. لما لحقوا به ما وجدوه، فعلموا أنه صاحب الزمان سلام الله عليه. والشيخ الأنصاري لم يخبر أنه أنا رأيت، وإنما العلماء الذين كانوا حاضرين أخبروا بذلك. وهكذا وقائع كثيرة. إذن لا مانع من أن الشيعة أو بعض الشيعة يرون الإمام المهدي سلام الله عليه، هذا شيء طبيعي وكثير. ولكن ادعاء النيابة، ادعاء السفارة، هذا هو الذي يجب على الشيعة أن يكذبوا كل من يدعي ذلك كائنا من كان. طبعا هناك قضايا مهمة ترتبط بهذا الموضوع. بعض الأحيان يكون هناك ادعاء للسفارة، وبعض الأحيان يكون هناك ادعاء لأمور تكون مشابهة للسفارة. مثلا ورد في الروايات أنه سيخرج اليماني أو سيخرج شعيب بن صالح وسيكون على لواء الإمام المهدي سلام الله عليه، أو مثلا في قبال هذا السفياني، خروج السفياني. بعض الناس يحلو لهم أن يطبقوا هذه الأمور على بعض الأشخاص الموجودين، الخراساني هذا فلان، اليماني هذا فلان، شعيب بن صالح هذا فلان، السفياني هذا فلان. هذه أمور كلها ظنية، ولا يمكن أن نقول في مثل هذه الأمور بالظنون، لابد أن تكون عندنا دلائل، شواهد قطعية جزمية، حتى نقول إن المراد بالخراساني فلان أو المراد باليماني فلان. أما مجرد الظن، مجرد الاحتمال، هذا لا يجعله يمانيا أو خراسانيا الذي ورد في الروايات، لأن عنوان اليماني الآن ينطبق على كثيرين، الخراساني ينطبق على كثيرين. ليس كل من ولد في خراسان هو المعني بالخراساني في الروايات، وليس كل من ولد في اليمن هو المعني باليماني في الروايات. لابد أن يكون هناك دلائل قوية جزمية قطعية تجعلنا نطبق هذا العنوان على هذا الشخص، والحال أنه لا يوجد هكذا. ولذلك وقع في مثل هذا الخطأ بعضهم. السيد نعمة الله الجزائري قدس الله نفسه في كتابه الأنوار النعمانية يطبق الدولة الصفوية أو الدولة الممهدة لصاحب الزمان سلام الله عليه على الدولة الصفوية، يقول وهذه الدولة الصفوية المباركة هي الدولة الممهدة لصاحب الزمان عليه السلام. وذهبت الدولة الصفوية وذهب حكام الدولة الصفوية، وتبين بعد ذلك أن هذا التطبيق غير صحيح، بل هناك بعض الأحيان قرائن ربما تكون قوية لكنها ليست قطعية. الشيخ عبد الله المامقاني قدس الله نفسه المتوفى في سنة 1351 من الهجرة، في زمانه ذهب جماعة من الشيعة إلى الشام لزيارة السيدة زينب سلام الله عليها. لما رجعوا رجع بعضهم إلى الشيخ فأخبره بأنه في أثناء ذهابهم في الشام نزلوا في إحدى البوادي عند رجل اسمه عنبسه، ثم هذا الرجل في أثناء تواجد هؤلاء الزوار هناك ولد له مولود سماه عثمان. لا يخفى عليكم إخواني أن عثمان بن عنبسة هو اسم السفياني، السفياني اسمه عثمان بن عنبسة. قالوا إن هذا الطفل وهو رضيع، يعني رأينا منه العجائب، كان يمشي كأنه ابن 3 سنوات وهو ابن أيام. الشيخ عبد الله المامقاني قال إذا كان هذا اسمه عثمان وأبوه اسمه عنبسة وعنده صفات هكذا، هذا دليل أنه هو السفياني. فسجد لله شكرا. فلما سألوه قال إنما سجدت لله شكرا لأنه أنا في زمان قريب من ظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. من توفي الآن، من وفاة الشيخ عبد الله المامقاني إلى الآن حوالي 81 سنة ولم يظهر هذا السفياني. نعم تشابه أسماء ممكن، أنه مثلا مشى وهو صغير لعل عنده ملكة خاصة، هذا ليس دليلا قطعيا على أنه هو السفياني. ولذلك ينبغي للشيعي الموالي أن يتحرز في أمثال هذه التطبيقات ولا يتعجل فيها. بالحب نطبق اليماني والسفيا والخراساني على أشخاص نحبهم، وبالبغض نطبق السفياني على أو الدجال على أشخاص نبغضهم. بعضهم طبق السفياني على صدام، بعضهم طبقه على مثلا حافظ الأسد، بعضهم طبقه على أشخاص آخرين. هذه التطبيقات لا يمكن أن تكون هكذا جزافا. فإذا الأمر المنهي عنه في هذا التوقيع المبارك هو ادعاء السفارة. دعوة السفارة أيها الإخوة الأعزاء هذه مشكلة حصلت منذ زمان الأئمة سلام الله عليهم، لأن السفارة إلى الإمام والنيابة للإمام هذا منصب عظيم، شرف كبير، شرف في الدنيا والآخرة. وهناك أناس يحبون الزعامات ويحبون الرئاسات ويحبون الوجاهة. في زمان الأئمة عليهم السلام ظهر هؤلاء يدعون السفارة مع وجود الأئمة، وظهر أناس وصدرت توقيعات من الأئمة وكلام ولعن لبعض هؤلاء، ومن ضمنهم محمد بن نصير النميري. هذا ادعى أولا النيابة أنه نائب للإمام، ثم ادعى في الإمام أنه إله، وادعى أنه نبي، وهكذا تدرج في الادعاءات فحرم المحللات وحلل المحرمات. ومن ضمن الأشياء التي ذكرها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتابه الغيبة أنه أباح اللواط وقال إنه من التواضع، وهذا الشيء غريب. يقول بعضهم أنه دخل عليه فوجد على ظهره غلاما يعني يعمل به الفاحشة. يقول فأنكرت عليه، قال لا إنه من التواضع. يعني هؤلاء يبدأون في البداية بادعاء النيابة، لما يدعي النيابة ينحل من الدين ويخرج من الدين ويمرق من الإسلام، فلهذا بعد ذلك تتوالى دعواته فيدعي أمورا عظيمة. هذا النصيري النميري ابن نصير النميري هذا صار صاحب فرقة، فرقة ضالة. كذلك بالنسبة إلى الحلاج، الحلاج أيضا هذا ادعى النيابة في بداية أمره ولعنه الإمام سلام الله عليه، ثم بعد ذلك صار صاحب فرقة. كذلك البهائية أيها الإخوة، البهائية إنما بدأت بادعاء البابية، شخص اسمه محمد علي بن محمد رضا الشيرازي ادعى أنه باب نائب للإمام المهدي سلام الله عليه، ثم شخص اسمه حسين بن علي النوري ويلقب ببهاء الله، هذا صدق به وكانت عنده أموال وساعد هذه الحركة، حركة البابية أو البهائية، حتى نشأ دين كامل. البهائية الآن ليسوا على الإسلام في شيء، ولذلك بعض البهائية في بعض البلاد الإسلامية في مصر لا يريدون أن يكتب في جنسيته في بطاقته أنه مسلم، بل يكتب بهائي. وهكذا أيها الإخوة تبدأ، أول ما تبدأ الحركة أو بعض المذاهب أو بعض الديانات تبدأ بادعاء البابية، ثم تتطور شيئا فشيئا، وهذه الادعاءات ترتكز على ركيزة مهمة وهي الطعن في مراجع التقليد. كل إنسان يريد أن يدعي دعوة طبيعي أنه يواجه من قبل العلماء، من قبل مراجع الشيعة، مواجهة شديدة، فهذا لابد أن يطعن في مراجع التقليد من أجل أن يفصل الشيعي عن مرجعه، ثم بعد ذلك يصول ويجول ويصدق به الجهال والبسطاء. الآن في زماننا هذا أيضا ظهرت دعوات، هي دعوات بابية في الواقع. الآن في العراق بعد سقوط النظام البائد ظهرت عدة دعوات، ثلاثة بحسب ما أعلم وربما أكثر، يدعون النيابة عن الإمام المهدي سلام الله عليه. كل يكذب الآخر، كل واحد يقول أنا نائب الإمام وفلان وفلان كذاب. هؤلاء لم يقيموا دليلا واحدا على صحة دعواهم. طبعا لا يمكن أن نصدق أي إنسان يدعي هذا المنصب العظيم إلا بدليل، والحال أن هؤلاء لا يوجد عندهم أي دليل ولا توجد عندهم أي حجة، وإنما هي روايات موجودة في الكتب هم يطبقونها على أنفسهم. وهناك أدلة لهم عجيبة غريبة، من ضمن الأدلة بعضهم أرسل لي على موقعي يقول أن هذه بعض الأدلة التي يستدل بها بعض هؤلاء على أنه نائب للإمام وأنه ابن للإمام ومن نسل الإمام. يعني بعضهم معروف أنه ليس بسيد، ليس من نسل أهل البيت سلام الله عليهم، ثم ادعى أنه من نسل الإمام المهدي. ما هو دليله؟ دليله أنه يقول إنني أجهل جدي الخامس، يعني أعرف الجد الأول والجد الثاني والجد الثالث والجد الرابع، لكن الجد الخامس لا أعرفه. وهذا دليل على أن هذا الجد الخامس هو الإمام المهدي سلام الله عليه. إذا كان هذا دليل، إذن ثلاثة أرباع الشيعة من أبناء الإمام المهدي، لأن كثير من الشيعة يجهل جده الخامس، خصوصا في الأماكن التي لا يعتنون فيها بالأنساب وتسجيل الأنساب. هذا واحد من الأدلة. وكما ترون، هل هذا يعد دليلا؟ ثم روايات يأتون إليها فيفسرونها على حسب ما يحبون ويطبقونها على صاحبهم. مثلا يكون بعدي 12 مهديا، النبي صلى الله عليه وآله، أو 12 إماما، ومن بعد 12 إماما 12 مهديا. يقول هذا 12 مهدي إلا بعد الأئمة، أنا واحد منهم. بأي دليل؟ بأي حجة؟ لماذا أنت؟ ما هو دليلك؟ فإذا كما تلاحظون أيها الإخوة، روايات لا يفهمونها، والروايات يطبقونها كيف شاءوا ويطبقونها على صاحبهم، ولا دليل على انطباقها على صاحبهم. من الأمور التي الآن ربما تقال في مثل هذه المسألة هي أن الإمام المهدي سلام الله عليه، كما قلنا وبينا وكما تعلمون، الإمام المهدي غائب، غائب عن الأنظار. ما هي غايته وغرضه من نصب سفير له؟ الغاية هي أن هذا السفير يكون واسطة بينه وبين الشيعة، بحيث إنسان من الشيعة عنده قضية، عنده مسألة، عنده إشكال، عنده حقوق شرعية، يكون صلته بالسفير. فهل تتوقعون أيها الإخوة أن الإمام غائب ويجعل سفيرا غائبا أيضا؟ ما هي الفائدة من جعل سفير غائب؟ الآن هؤلاء الذين يدعون السفارة في العراق غائبون، تريد أن تصل إليهم لا تستطيع، لا ندري أحياء أم أموات. قد يقول قائل أيضا الإمام المهدي لا ندري هو حي أم ميت. نقول دليل حياته أن الأرض لا تخلو من حجة، ولا حجة، لا حجة معصوم تدعى له العصمة إلا هو سلام الله عليه. وأما سفير غائب يجعله الإمام له، ما هي الحكمة في ذلك؟ ما هي الفائدة؟ ثم هذا السفير لماذا لم يستطع أن يبرز نفسه في زمان صدام، وأبرز نفسه بعد سقوط نظام صدام؟ بعد سقوط نظام صدام كثرت الدعاوى، صار الأمر سهل، يعني لأن ليس هناك أمن قوي يحاسب هؤلاء. والغريب أن هذا هؤلاء الذين يدعون السفارة فوق ادعائهم للسفارة يدعون العصمة، والحال أنه العصمة لم تدعى للسفراء الأربعة السابقين الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى. الخلاصة أيها الإخوة أن هذه كلها مجرد دعاوى، دعاوى فارغة، دعاوى باطلة، دعاوى دل الدليل على فسادها وعلى بطلانها. وأجمع علماء الشيعة على أن هذه الدعاوى دعاوى كاذبة لا يجوز تصديقها، ولا يجوز لأحد أن يتبع مدعيها. السفراء الأربعة كانوا من أجلاء الشيعة، يعني مثلا عثمان بن سعيد العمري ابنه، الحسين بن روح، علي بن محمد السمري أو السمري، هؤلاء كانوا أجلاء، كانوا عظام، كانوا معروفين بالجلالة في الوسط الشيعي، كانوا علماء. الإمام سلام الله عليه إذا أراد أن يجعل له سفيرا يجعل شخص يتناسب مع مقام الإمام المهدي سلام الله عليه، أما أنه شخص ليس معروفا بعلم بل لا علم عنده. بعضهم يقول إن بعض الذي يدعي السفارة له تسجيل سورة الفاتحة أخطأ فيها، إذا كان يخطئ في قراءة سورة الفاتحة كيف الإمام المهدي سلام الله عليه يجعله سفيرا إليه؟ ثم هؤلاء رجال مغمورين غير معروفين في الوسط الشيعي ولا في الحوزة العلمية، ولا يعرفهم أحد بتقوى بقداسة بورع، وإنما هي دعوات ادعاءات، وهذه الادعاءات طبيعي أنها تغذى من جهات مجهولة، من جهات تريد ضرب التشيع من الداخل. فلابد للشيعة أن يتنبه أن هذه الدعوات دعوات فارغة لم تقم على علم ولا على دليل ولا على صلاح ولا على سمعة سابقة، وإنما هي أقيمت على أمور دعاوى لا تصح، وأصحابها مجهولون، أصحابها عليهم علامات استفهام كثيرة قبل أن يدعوا السفارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.